أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، لعلنا قلنا أننا نبتدئ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في شرح الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بداية، كان القرآن ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فيتلوه على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ بنصه ولفظه، فهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وليس هو بتعبير بشر. فالقرآن الذي نقرأه والذي نسمعه هو كلام ربنا تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث أيضا بسنة، وهي كلامه صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات التي قالها، وهذه الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم، وهذه التقريرات التي قررها حال فعل أصحابه له، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحي الثاني الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السنة وهذه الكلمات التي كان يتلفظ بها صلى الله عليه وسلم سمعها أصحابه وحفظوها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الحديث الطويل، يذكر فيه أمور الآخرة، ويذكر فيه الجنة، ويذكر فيه النار، ويذكر فيه أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. فإذا سمع أصحابه هذه الكلمات حفظوها. فلما مات صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه هذه الكلمات، جاء من بعدهم وهم التابعون. فالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما من رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى بالتابعي. جاء التابعون فسمعوا هذه الأخبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عندنا الآن تابعي وصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قوم بعدهم رأوا التابعين ولم يروا أصحاب النبي، ولم يروا النبي بطبيعة الحال، وهؤلاء الذين سموا بأتباع التابعين، فصار عندنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكلام، صاحب الأفعال والتقريرات، ثم الذي سمع منه صحابي، ثم الذي سمع من الصحابي تابعي، ثم الذي سمع من التابعي تابع التابعي. هذه السلسلة تسمى بالإسناد، هذه السلسلة تسمى بالإسناد. الرجال الذين بلغوا لنا هذا الدين، هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالتبليغ هذا جاء الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، في خبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأنه كذب على النبي ليس ككذب على بقية الناس. إذا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحللت الحرام، أو جعلت شيئا مباحا حرام أو مكروه أو نحو ذلك. فكذب على الناس، كذب على النبي ليس ككذب، ليس كالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان هذا كبيرا من الكبائر، بل من العلماء وهو قول ضعيف من كفر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر الآخر يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. الحديث حسن عند أحمد وابن ماجة والإمام الترمذي وغيرهم. نضر الله امرئا سمع امرأ سمع مقالتي هذه، سمع حديث من النبي، سمعه من النبي أو من الصحابي عن النبي أو نحو ذلك كما هو في أعصارنا، تسمع حديثا ثم تبلغه إلى أهلك ثم تبلغه إلى غيرك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، لم يغير فيه شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ أوعى من سامع، لعلك تجلس في المجلس فتقول كلمة فيسمعها رجل ثم يبلغها إلى آخر لم يحضر هذا، لم يحضر هذا المجلس، فينتفع بها الثاني ولا ينتفع بها الذي بلغها، ولكن له أجر التبليغ. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ السنن، بتبليغ دينه عليه الصلاة والسلام هذا الدين. ولهذا لسنا كاليهود عياذا بالله وكالنصارى، بل نحن نعلم الناس الدين، وتجد أن مجالس الذكر التي فيها تبليغ الدين عن الله عن رسوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون منتشرة في كل أقطاب الأرض. هذه سنة السلف، سنة الصحابة، عبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة كانوا يعقدون المجالس في المساجد، لماذا؟ ليعلمون ويبلغون ويدخلون تحت هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. يقول كثير من مفسري أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الحديث، هم الذين يحملون السنة ويبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم، يحمل السنة، يحمل الكتاب بتفسيره، ويحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العدل في دينه، عدل في ديانته، رجل صاحب ديانة، ولا يحمل هذا الدين وإن حمله اسما، لا يحمله حقيقة، لا يحمل هذا الدين ولا يحمل هذه السنن ولا يقوى على حفظ الكتاب والسنة إلا رجل عدل دين، رجل ثقة، عدل في ديانته وضابط، يستطيع أن يحفظ الكتاب ولا يخلط في كتاب الله، يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلط فيها. إذن كان الأمر على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة فتسمع تحفظ، يأخذها الصحابي، يأتي التابعي فتحملها من الصحابي عن النبي، ثم تابع التابعين، وهكذا صار الأمر على هذا قرن وزيادة. ثم بعد ذلك أراد الناس أن يكتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا السنة كتبت؟ لا، لم تكتب، وإنما كتب القرآن، كتب القرآن، ولكن هل السنة كتبت؟ لا، لم تكتب بعد. ولكن كان هناك ما يسمى بالصحف. ما هي الصحف؟ أبو هريرة كان عنده صحيفة، عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة، ورقات يكتب فيها ماذا؟ يكتب فيها السنة. جابر بن عبد الله كان عنده صحيفة فقط، علي بن أبي طالب كان عنده بعض الأحاديث، وهكذا. فكان بعض الصحابة يكتب ماذا؟ يكتب هذه السنن، والبعض الآخر يقول لا، لا تكتبوا سنة النبي حتى لا تختلط بماذا؟ لا تختلط بالقرآن، الأمر لسه حديث مش زي أعصارنا، يخشى أن يكتب مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيأتي من بعده ولا يدري فيقول قال الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكان الصحابة يخشون من كتابة السنة، لماذا؟ حتى لا تختلط بماذا؟ بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك استقر الأمر وحفظ القرآن ودون القرآن، بقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عصر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وجد أن العلماء تموت، حملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يموت، فقد كان الإمام يحفظ ألف حديث، مليون حديث يحفظه. طيب لما يموت هذا الإمام أين الأحاديث ذهبت؟ ماتت معه. فلما رأى عمر بن عبد العزيز هذا قال لا، لابد من كتابة ماذا؟ من كتابة السنة. فما كان يخشاه النبي وأصحابه من اختلاط الكتاب بالسنة قد زال، وقد حفظ القرآن وعلم ودون. أما السنة فلا بد أن تكتب، فكتب لعلماء الأمصار. تعلمون أن البقعة الإسلامية كانت ضخمة جدا في عهد من؟ عمر بن عبد العزيز. فكتب إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة وإلى أهل مصر وإلى أهل خراسان وإلى أهل الشام وإلى أهل اليمن وإلى أهل العراق أن اكتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدأ العلماء في تصنيف ماذا؟ في كتابة السنة. كل إمام ابتكر نوع من التصنيف، فمنهم من جمع المسانيد، قال أنا أجمع مسند فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا له ما المسند؟ قال المسند هذا كتاب نرتب فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الصحابة، بمعنى نقول أحاديث أبو بكر ثم نذكرها كلها، أحاديث الطهارة جنب أحاديث الصلاة جنب أحاديث الزكاة، لا يعنينا هذا، وإنما يعنينا أن نجمع أحاديث أبو بكر في مكان واحد، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم أحاديث علي، ثم أحاديث بقية الصحابة. هذا يسمى المسند. مثل ماذا؟ مثل مسند أحمد بن حنبل، مثل مسند إسحاق بن راهوية، مثل مسند البزار، مسند عبد بن حميد. هذه كلها مسانيد صنفت بهذه الطريقة، يجمع أحاديث كل صحابي على حد. قوم آخرون قالوا لا، هذا يشق على الفقيه، إحنا نجمع الأحاديث على السنن. ما معنى على السنن؟ قال والله نقول كتاب الطهارة الوضوء ونذكر أحاديث الوضوء، ثم كتاب الصلاة ونذكر أحاديث الصلاة، حديث أبو بكر جنب حديث أبي هريرة جنب حديث عمر، المهم نجمعها على الأبواب الفقهية، هذه تسمى بالسنن. طيب السنن هذه هل هيذكر فيها السيرة؟ هل هيذكر فيها الرقاق؟ هل هيذكر فيها أمور الآخرة والتوحيد وغيره؟ قالوا لا، هذه سنن، وإن كان البعض قد يدخل فيها بعض هذه الأبواب. قالوا طيب خلاص، إحنا نريد مصنفات نذكر فيها السنن ونذكر فيها أيضا هذه الأبواب. قالوا خلاص نصنف الجوامع. الجامع كتاب يجمع فيه كل أمور الدين، يقول كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب التفسير، كتاب فضائل الصحابة، يذكر فيه كل أمور الدين. فصنفوا الجوامع. قوم آخرون قالوا لا، إحنا نصنف حاجة اسمها المعجم، يعني إيه؟ يعني نرتب الصحابة أحاديث كل صحابي على حدة بس على حروف المعجم، فنذكر مثلا عمر بن الخطاب في حرف العين، جابر بن عبد الله في حرف الجيم، وهكذا، حتى يسهل على الإنسان أن يأتي بالحديث بأحاديث كل صحابي من موضعه في معجمه. هذه أنواع من المصنفات صنفها العلماء. ومنهم من قال أنا أصنف في الصحيح فقط، ومنهم من قال أنا أصنف في الصحيح والضعيف، كما فعل الإمام بخاري صنف الصحيح، الإمام مسلم صنف الصحيح، وهكذا صارت تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تستشعر مدى أهمية الإسناد. صحيح، هذه حكاية طريق المتن، هذه السلسلة من الرجال الذين يرون لنا السنة، فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا هذا الإسناد هل كان بلغنا شيء؟ لم يبلغنا أي شيء، صح؟ ولهذا العلماء صار مدحهم للإسناد وتبين أهمية الإسناد كلمات كثيرة جدا، أسر عن عبد الله بن المبارك ومحمد بن سيرين أنهما قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. صح، لو أنا قلت لك دلوقتي أقول لك قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أقول استنى انتظر، ما أدراني، ما الذي يدريني أن النبي قال هذا الكلام؟ صح، ما الذي يدريني؟ مش إنما الأعمال بالنيات ده حديث هتاخد منه حلال أو حرام أو فقه معين، صح؟ طيب ما أدراني للنبي قال هذا؟ أقول لك تعال نذهب إلى كتاب صحيح البخاري، والإمام البخاري معروف، الإمام البخاري يقول حدثنا فلان وفلان يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. شوف الرجال دول ثقات، ثقات، سمع بعضهم من بعض، سمع بعضهم من بعض، حديث غير معلل ولا شاذ، إذن ده حديث مقبول وصحيح وخلاص لا إشكال فيه، وعلمت أن النبي قد قد قاله عليه الصلاة والسلام: هذه منة من الله لهذه الأمة. لولا هذا الإسناد لضاع ديننا، لولا أن هؤلاء الرجال قاموا على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لضاعت هذه السنن، ولصرنا عياذا بالله مثل اليهود والنصارى. لو سألت يهودي أو نصراني قل لي 10 من أصحاب عيسى من أصحاب موسى، 10 بس، ادي لي 10 من أصحابه، لا يستطيع. في ديننا نعلم الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حال جماعه لامرأته، حال دخوله الخلاء كيف كان يقوله وهو داخل الخلاء. كل أمر من أمور الدين عن رسول الله نقلت، زيه، مشيه، صفته، كل شيء نقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأزواج نقلوا ما بداخل البيت لما حدش يستطيع أن يطلع عليه. الأصدقاء نقلوا ما كان في الأصفار. الذين يجاهدوا نقلوا ما كان في الجهاد. كل نقل بحسب اطلاعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا صار الأمر. يقول ابن المبارك: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سنة. أنت تريد أن ترتقي الدور الثاني، مش ضروري من سلم تصعد عليه. السلم هذا هو الإسناد. تخيل لو ما فيش إسناد، هل تستطيع أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تستطيع أن تصل إليه أصلا. يقول الإمام الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ فبأي شيء؟ يجي مبتدع يقول النبي أحل كذا، تقول له: لا، لم يحل، لأن هذا الإسناد ضعيف. سلاح، عندي إسناد أصح منه، يعني يطأ هذا. إذن الإسناد هذا سلاح من أسلحة المؤمن. أصحاب الحديث هم أمناء هذه الأمة. يقول سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. حراس وأصحاب الحديث حراس الأرض، لأنهم يحرصون على الناس هذا الدين، ويحفظون السنن ويبلغونها عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الحديث. ورأى سليمان بن مهران، يقول سليمان بن مهران: بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه إذ مر أعرابي عليه. عبد الله بن مسعود معاه من أصحاب الحديث، بيسمعوا السنة من عبد الله بن مسعود اللي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم مجتمعين كده. فقال: ماذا؟ على أي شيء تجتمع؟ يعني لا أرى ابن مسعود يوزع شيء ولا معه شيء، ولا يعني لماذا تجتمع عليه؟ فقال عبد الله بن مسعود: على ميراث محمد يقتسموه. هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بياخد ايه؟ بياخد جزء من هذا الميراث الذي تركه صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. لماذا؟ لأنه رجل يحفظ السنة، رجل معه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن، كان الناس قديما يحفظون القرآن، ده شيء بداهي، يعني أي إنسان يحفظ القرآن، ده شيء بداهي. ثم بعد ذلك يحفظون السنة، لازم الطفل الصغير والرجل الكبير يحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير. نحن الآن لا، حتى لا نقرأ السنة، لعل بعض الناس تقول له إنما الأعمال بالنيات يقول صدق الله العظيم. لماذا؟ لبعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد كل إنسان منا يكون عنده بيته صحيح البخاري، أو مختصر صحيح البخاري، مختصر صحيح مسلم، ويقرأ هذا النور مثل القرآن، وتقرأ من السنة، بليك ورد كده أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأه فتطلع على أحواله وعلى جميل كلماته وعلى جميل أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يقول: صدقه، كنا عند حفص بن غياث فاجتمع عليه الناس، فقال حفص: لولا أن الله جعل الحرص في قلوب هؤلاء، يعني طلبة العلم، طلبة السنة، طلبة العلم، لدرس هذا الشأن. لولا أن الله سخر بعض الرجال كده سمعوا السنة وبقى عندهم همة ولم يشغلوا بالدنيا وجمعوا السنة وبلغوها، لم يصل لنا صحيح البخاري، لم يصل لنا صحيح مسلم، لم تصل لنا هذه السنن الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك لو اعتمدت على ما في القرآن فقط القرآن جاء مجمل والسنة فسرته. فالقرآن يا أيها الذين آمنوا كذا، افعلوا كذا، أقيموا الصلاة. طب أقيموا الصلاة كيف أصلي؟ كيف أصلي؟ لم تذكر الصفة في القرآن، وإنما ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمور الدين كثيرة التي أخذت تفسيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود: لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. وقال بعضهم شعرا في هذا فقال: قناديل دين الله يسعى بحملها، رجال بهم يحيى حديث محمد، هم حملوا الآثار عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد، محاربهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجد، تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند. من أراد أن يصنف في الفقه ماذا عليه؟ عليه أن يعود لكتب أصحاب الحديث. من أراد أن يصنف في التفسير عليه بكتب أصحاب الحديث. من أراد أن يصنف في أي باب من أبواب الدين عليه أن يعود إلى الآثار، إلى أصحاب يعني الحديث الذين حملوا هذه السنن عن رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الأربعين النووية، الإمام النووي جمع 40 حديث وزيادة، جمع فيها الأحاديث التي بها معان كثيرة، ألفاظها صغيرة وبها فقه كبير، فهي جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ يعني يقول الكلمات القليلة التي تحوي معان كثيرة. 40 حديث، منهم من شرح الأربعين حديث دول في مجلدين في 40 إيه؟ 40 حديث ما تجاوز 10 صفحات، شرحوا في مجلدين وأكثر. لماذا؟ لما في هذه الآثار وهذه الأحاديث من فقه كبير. نقرأ ما في الأربعين النووية. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، أشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. هذه تسمى بالدباجة، التي يقدم بها أي مصنف من المصنفين، يقدم بدباجة يبين فيها مقصوده من هذا الكتاب. وحقيقة احتوت هذه الدباجة على ما يسمى ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن تأتي في هذه المقدمة بكلمات المقصود فيها ماذا؟ المقصود فيها ما صنف، يذكر فيها ما يراد تصنيفه. فهو يقول ها هنا: المخصوص بجوامع الكلم. لماذا المخصوص بجوامع الكلم؟ لأنه سوف يجمع أحاديث جمعت ماذا؟ جمعت جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرة بروايات متنوعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. حقيقة هذا الخبر خبر ضعيف لا يثبت ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام الحافظ على أمتي 40 حديث. هذه أخبار لا تصح ولا تثبت. يقول: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علم الأربعين، يعني الحديث التي جمعت جوامع الكلم عنه صلى الله عليه وسلم. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك الإمام المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. يبقى الغرض من تصنيفه والسنة التي يتبعها العلماء، العلماء اللي صنفوا في 40 من قبله، وليس هذا الخبر الضعيف، وإنما ساقه يعني استئناسا ونحو ذلك على مذهب من يجيز هذا. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديث اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه مسألة، هل يجوز أن أعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ ذهب أقوام إلى جواز هذا، ومنهم الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنهم يشترطون في هذا شروط محلها يعني كتب الاصطلاح. أما جمهور علماء الحديث، ونقل هذا عن البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكثر، على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لأن فضائل الأعمال هذه من السنن، والسنة هذه إنما تثبت بماذا؟ تثبت بنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نقاش طويل يعني شرحناه قبل ذلك في علم مصطلح الحديث. يقول: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، يعني هذا الحديث الضعيف الذي قرأناه، هذا ليس يعني لا يعتمد عليه الإمام النووي، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ السنة، فهذا التصنيف من هذا الباب، وهو تبليغ السنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. بعض العلماء يقول: والله أصنف 40 في الجهاد، يعني 40 حديث في الجهاد، 40 حديث في فضائل الأعمال، 40 حديث في الذكر، 40 حديث في فضائل الصحابة، أو نحو ذلك من هذه الأمور. هو قال: لا، أنا أجمع 40 أجمع من هذا، وهي 40 تشتمل على أمور الدين، أصول الدين تجدها في هذه الأحاديث. يقول: وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، كما سوف يأتي في حديث إنما الأعمال بالنيات، منهم من قال هو ثلث الدين، وهكذا. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، هذا شرطه، لكن خالف في بعض الأحاديث، فال40 نوية فيها بعض الأحاديث الضعيفة. قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد. هو الآن لما يذكر يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يذكر ماذا؟ ولا يذكر حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب وهكذا، لا، وإنما يذكر الصحابي ومتن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، يعني سوف يتبع هذه الأحاديث بشرح لطيف صغير لعلنا نقرأ بعضه. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ثم سق أول حديث نقرأه اليوم هو حديث الأعمال بالنيات. يقول: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنية. نحن نريد أن نسير على نسق واحد في الشرح، وليكن أولا نقرأ كما قرأنا الحديث ونضبطه ونقرأه قراءة جيدة، ثم بعد ذلك نبين ما فيه من غريب، كلمات الغريبة التي فيه، ثم بعد ذلك لعلنا نمر عليه مرور آخر في شرح ألفاظه وبيان ما فيه من فقه بشيء يسير. أولا، عمر بن الخطاب راوي الحديث. عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي يكنى بأبي حفص أمير المؤمنين، المتوفى سنة 23 هجريا، وقد أسلم رضي الله عنه وأرضاه بمكة قديما، وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة. شهد بدر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتخلف عن غزوة، وولي بعد ذلك الخلافة بعد أبي بكر الصديق 20 سنة وخمسة أشهر. كان عليه رحمة الله ورضي الله عنه لا يخاف في الله لومة لائم كما هو معلوم. عمر الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق وبين الباطل، فما سلك الشيطان طريقا يسلكه عمر. كان سببا في تنوير هذا الشهر العظيم بصلاة القيام. من الذي سن لنا سنة التراويح؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. قبل عمر بن الخطاب كان الناس يصلي كل واحد وحده في المسجد، ومن الذي جمع الناس على قارئ واحد في المسجد؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. أول من أرخ التاريخ من؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. أول من سمي بأمير المؤمنين؟ عمر. أول من جعل بيت المال؟ عمر. عمر الذي فتح بيت المقدس، عمر الذي فتح مصر. فنحن جميعا في ميزان حسنات من؟ عمر وعمر ابن العاص رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه أداة حصر. ما معنى أداة حصر؟ يعني تثبت ما بعدها مع نفي ما عداه. إنما الأعمال بالنيات، تثبت وتشترط النية في الأعمال. هل تصلي بلا نية؟ لابد أن تصلي الظهر وتنوي أن هذا ظهرا، صح؟ ولا تنويه عصر؟ ولا لا تنوي أصلا؟ لا. إنما الأعمال كالصلاة والصيام بالنيات. رجل أمسك من الفجر إلى المغرب، ورجل آخر أمسك من الفجر إلى المغرب، هذا نوى وهذا لا يريد أن يأكل، ها؟ الذي نوى صام صيام شرعي مأجور عليه، والذي لم ينوي هذا لم يصم وإنما أمسك عن الطعام. ما الذي فرق بينهما؟ النية. إنما الأعمال، أي عمل من الأعمال الشرعية، بالنيات، تشترط فيه النية. الأعمال الأفعال، مقصود هنا الأعمال الشرعية طبعا. النيات جمع نية، وهي القصد والعزيمة بالقلب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، الهجرة مقصود بها التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يصيبها يعني يحصلها يجمعها، أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم معنى الإجمال يقول الأعمال هذه لا تكون إلا بنية الإنسان، لا تكون إلا بنية الإنسان، فمن نوى خيرا حصله، ومن نوى غير ذلك حصل الذي نوى. فمن كان يهاجر لله ورسوله، يهاجر بقى إلى المدينة قبل انقطاع الهجرة لله والرسول، يريد الإسلام ويريد الدين، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى الله ورسوله. أما من هاجر عشان أمواله، أما من هاجر عشان يريد أن يتزوج هذه المرأة التي هاجرت فيريد أن يتزوجها فهاجر من أجلها، فهذه الهجرة لما هاجر له، هذه هجرة من أجل المال، هذه هجرة من أجل ماذا؟ من أجل هذا النكاح. طيب، الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ابتدأ بهذا الحديث، وحقا له أن يبتدأ بهذا الحديث، فقد قال كثير من العلماء ينبغي لكل من صنف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ بهذا الحديث. لماذا؟ لأن فيه تنبيه على النية، ولهذا فعل الإمام البخاري ما قلنا أنه ابتدأ الصحيح، صحيح البخاري باب بدء الوحي إنما الأعمال بالنيات، ابتدأ بهذا الحديث ليقول لطالب العلم، لينبه طالب العلم وينبه قارئ السنة على النية، لا بد من نية، وأن أمور الدين لا تحصل إلا بنية صالحة، وأن من نوى غير هذا فلا شيء له، لا شيء شرع له. من نوى بصلاته رياء لا صلاة له، من نوى بصيامه رياء لا صيام له، من أراد الله ورسوله فله هذا، وإلا فلا، فله ما نوى وما أخذ. فكذلك السنة، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث يعني قاعدة كبيرة من قواعد الإسلام. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول نجد في هذا الحديث ثلث العلم، ثلث العلم. لماذا؟ ما أنت الإمام قول وعمل ونية، صح؟ قول شيء، عمل شيء، النية إنما الأعمال بالنية، يبقى بقى ثلث العلم أم لا؟ ثلث العلم. يقول ابن مهدي يدخل هذا الحديث في 30 بابا من الإرادات والنيات. تستطيع أن تعد هذا الحديث في أبواب كتير جدا من أبواب الفقه، تخش باب الطهارة تتوضأ إنما الأعمال بالنيات، لابد من نية في الوضوء. لو إنسان توضأ ولم ينوي إنما أراد أن يتنظف، هل هذا وضوء؟ لا، ليس بوضوء، لازم ينوي الوضوء. تخش باب الصلاة لابد من نية، الصيام، الزكاة، الحج، كتاب الجنائز، كتاب البيوع، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب العتق، كتاب الصيد، كل هذه الأبواب تجد فيها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو داخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب العلم. يقول أبو عبيد ليس شيء من الأخبار، من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أجمع وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث. حديث جليل فيه فقه كبير جدا، نريد أن نؤصل بعض الأشياء في هذا الحديث قبل أن نختم. إنما هذه مكونة من إن وما، صح؟ إن وما، صح؟ طيب، إن هذه المثبتة اتفاقا، وما هذه النحا اختلفوا فيها، هل هي زائدة كافة أم هي نافية على خلاف، لكنها مفيدة. لماذا؟ لكنها مفيدة للحصر. إنما تفيد الحصر. ما معنى الحصر؟ قلنا أن الحصر يعني تثبت ما بعده مع نفي ما عداه، هذا هو الحصر، مفهوم؟ طيب، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام قال الحصر في هذا الحديث مأخوذ من إنما. أجاب عليه البعض وقال لا، الحصر لا يؤخذ من إنما فقط، لأن أدوات الحصر كثير. إنما حصر مبتدأ في الخبر، تعريف المسند إليه. طيب ننظر لإنما الأعمال بالنيات، هل هذه الجملة فيها أداة حصر واحدة أم اثنان؟ قال العلماء لا، فيها اثنان، الأول إنما والثاني الأعمال، لأن الأعمال هذه مسند إليه. قالوا خلاص، يبقى لماذا يدعي ابن دقيق العيد أن الحصر مأخوذ من إنما؟ من الممكن أن أقول أنا الحصر مأخوذ من الأعمال، صح؟ لأن هذا يفيد الحصر وهذا يفيد الحصر، فالفائدة هنا كبيرة، وهو أن الحصر مأخوذ من إنما ومن تعريف المسند إليه وهو الأعمال، ويكون هنا الحصر أكبر وأنفع. طيب هذا الحصر قسمه العلماء إلى قسمين، هل الحصر هذا نوع واحد؟ لا، الحصر على قسمين، حصر مطلق وهو المراد هاهنا، ويعرفه العلماء بأنه تخصيص الشيء بالشيء حقيقة وفي نفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غيره. إنما الأعمال بالنيات، هل يخرج من هذا الحصر شيء؟ لا يخرج من هذا الحصر شيء، فلا عمل إلا بنية، فيه اشتراط النية للأعمال. طيب هل هناك حصر غير الحصر المطلق؟ نقول نعم، هناك حصر يسمى الحصر المخصص أو الحصر المخصوص أو حصر إضافي. مثاله، اضرب مثال، يعرفونه أولا بأنه تخصيص الشيء بالشيء بالنسبة وبالنظر إلى شيء آخر لا إلى حقيقة الشيء ونفس الأمر. مثاله، إنما أنت منذر، إنما أنت منذر، هل النبي تحصر أوصافه بالنذارة فقط؟ طيب إنما أنت منذر، طب ده حصر صح؟ نقول هذا حصر إضافي وليس حصر مطلق. إنما أنت منذر، هل النبي منذر فقط؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم له صفات غير هذا. لو قلنا أن الحصر هنا مطلق نقول قد حصرنا أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة فقط، مع أنه وصف بغير ذلك من البشارة ونحوها، ولكن نقول حصر هنا إضافي مخصوص، أي إنك نذير من عصى وكفر بالله. إنما أنا بشر، نقول أي أنا بشر بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم فهو حصر إضافي. إنما أنا بشر، طب النبي بشر فعلا لكنه رسول ليس كبقية البشر، يأتيه الوحي من السماء. إنما الأعمال بالنيات، فهمنا هذه الجملة؟ في إشكال؟ إنما الأعمال بالنيات، تلخيصا كده، الحصر مأخوذ من إيه؟ من إنما ومن الأعمال، مفهوم؟ والحصر ها هنا حقيقي ولا إضافي؟ ها؟ حصر حقيقي، لأن ما فيش حاجة بتخرج منه، والحصر الإضافي اللي احنا ضربنا ليه مثال إنما أنا بشر. نعم، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال هل هناك فرق بين العمل وبين الفعل؟ مسألة طويلة وخلاف طويل، راجعوا إن شئتم فتح الباري لابن رجب، ولكن الظاهر أن الأعمال والأفعال مترادفة، عامل وفاعل مترادفان، لا إشكال فيها، هذا لغة. طيب عمل الجوارح، هل هو عمل فيما سوى قول اللسان؟ نقل ابن رجب الاتفاق على ذلك ولا خلاف فيه، يعني عمل الجوارح هل هو عمل فيما سوى قول اللسان؟ نقل ابن رجب الاتفاق على ذلك. طيب قول اللسان هل هو عمل؟ ولو شاء ربك إيه ما فعلوا، يعني ما قالوا، صح؟ لو شاء ربك ما فعلوا، يعني ما قالوا. لكن أنا أنبه بقى هنا شيء على شيء في اعتقاد أهل السنة والجماعة، احنا نقول صح الفعل قد يسمى قولا، قد يطلق الفعل على القول، ولكن فيه قوم من المرجئة يقولون ايه؟ يقولون إن الإنسان لا يعمل، الإيمان لا يشترط فيه العمل، والعمل هو القول، يعني يقول الإيمان قول وعمل. إذا سئل ما هو العمل يقول العمل هو لا إله إلا الله. نقول هذا ليس اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، القول قولان، قول القلب وقول اللسان اللي هو لا إله إلا الله، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الايه وعمل الجوارح، هذا تفصيل اهل السنه والجماعه. اما انك تجعل اعمال الجوارح هي قول لا اله الا الله وتخلط بين قول اللسان وهكذا، هذا ليس بمذهب اهل السنه والجماعه، وانما هو قول مرجئه بعض المرجئه. الطرق، هل الترك عمل؟ هذه كلها مباحث من ايه في انما الاعمال بالنيات. هل الانسان ترك عياذا بالله شرب الخمر، هل هذا يسمى عمل؟ هل الترك هذا يسمى عمل؟ العلماء لهم في هذا تفصيل، متى يسمى الترك عملا؟ قالوا الترك هذا على قسمين، ترك او المبحث هنا من الممكن ان ابحثه على قسمين، من حيث الاثابه وعدمها هذا شيء، رجل ترك شرب الخمر هل يساب ام لا يساب؟ ده مبحث، ده مش قضيتي، ده شيء اخر. لكن انا بتحدث الان، هل تدخل الطرق في الاعمال؟ اذا تركت نقول هذا عمل عملا. ايه هو العمل؟ ترك شرب الخمر، هل هذا يسمى عملا؟ على تفصيل، ان كان الترك مجردا فلا يسمى عملا، يعني رجل لم ياتي على ذهني اصلا شرب الخمر ولا عياذا بالله الزنا ولا اكل الربا ولا نحو ذلك، ما وقعش على ذهني اصلا، هذا لا يسمى عمل. لكن النوع الثاني، ان كان الترك ليس بمجرد وانما فيه شيء من الجهاد، رجل تعرض عليه الاموال الحرام ويترك، يعرض عليه الزنا ويترك، شرب الخمر ويترك، ده بيعمل وانا ما بيعملش؟ هل ده يعمل عملا وهو مجاهده في سبيل ترك هذه الذنوب وهذه المعاصي؟ انما الاعمال بالنيات، النية القصد والعزيمة، وفي الاصطلاح هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى لا، إنما الأعمال بالنيات، ظاهر النص إذا لم توجد نية لا يوجد عمل، صح؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب ما فيش نية يبقى فيش عمل. طب هل ده المشاهد كده؟ المشاهد بنفس الصورة؟ لا. الإنسان اللي بيصلي الصلاة ده وبيرائي، الصلاة موجودة ولا مش موجودة؟ بس غير مثاب عليها ولا لا؟ طيب تقول لي إنما العمل بالنيات، حتى لو ما نواش العمل موجودة، هي الصلاة موجودة. المقصود أن ظاهر النص إذا لم توجد نية لا يوجد عمل، إذا لم توجد نية لا يوجد عمل. الجمهور لما قال لا ده النية شرط، الحنفية قالوا لا النية لا تشترط، الجمهور احتاج أن يقدر، فقال إيه؟ لا عمل صحيح إلا بنية، إنما العمل بنيات، يعني لا عمل صحيح إلا بنية. يبقى فيه عمل إيه؟ فاسد. يبقى العمل اللي هيعمله ده إما صح وإما فاسد. والله لو صحيح يبقى إنما العمل بنيات، ولو فاسد يبقى خلاص، يبقى هذا الرجل لا يعمل. وأما الحنفية فقالوا لا، لا عمل كامل إلا بنية، لا عمل كامل إلا بنية مع وجود العمل. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى. العلماء اختلفوا في هذه الفقرة على مذهبين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب هذا فيه تكرار ولا لا؟ طب ما خلاص، ما احنا قلنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، طب ما هذه شاملة للفقرة الأولى لزاما. فمن العلماء قالوا هذه جملة مؤكدة لما قبلها لأنها تحوي المعنى، ومنهم من قال لا، هذه جملة مستأنفة، فالمعنى على الأول إنما الأعمال بالنيات وهذه الاشتراط النية في العمل، والثاني وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الاشتراط الإخلاص، فأنت تنوي وتخلص، نويت الصلاة بس ما أخلصتش نية لله، نويت بس أشرقت عياذا بالله، لا، يبقى إنما الأعمال بالنيات هذه للنية، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه تكون لماذا؟ تكون للإخلاص. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر. اعترض بعض الناس على هذه الفقرة بأنها لا تصح لغة، لا تصح لغة، لأنه لا يصح اتحاد الشرط والجزاء. ما معنى هذا؟ قالوا والله عندنا الشرط من كانت هجرته، الجزاء فهجرته، ازاي تجعل الشرط والجزاء يتحدا؟ اجاب ابن دقيق العيد ان هناك تقدير، هناك تقدير حتى لا يتحد الشرط والجزاء، وبهذا التقدير يختلف الشرط عن الجزاء، وهو من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. الإمام الصنعاني في حاشيته على الإحكام قال لا، هنا اتحد الشرط والجزاء كما هو، وهذا صحيح. وقال اتحاد الشرط والجزاء هنا له فائدة، وهو المبالغة في التعظيم والتحقير. فهجرته إلى الله يعني محمود ومساب، والثاني فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني مذموم غير مقبول، صحيح؟ فيقوم بهذا يعني استبان معنى الحديث. يبقى يعني هذا ما تيسر على هذا الخبر، هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم بيّن بعد ذلك أن هذا الخبر رواه إمامان، الإمام البخاري والإمام مسلم. البخاري صاحب الجامع الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، وكذلك مسلم وهو صاحب صحيح صحيح مسلم، وهو أيضا أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد صحيح أبي عبد الله البخاري. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.